فقلت له كان أول ما فرض الله على رسوله في القبلة أن يستقبل بيت المقدس للصلاة، فكان بيت المقدس القبلة التي لا يحل لأحد أن يصلي إلا إليها في الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجه رسوله صلى الله عليه وسلم والناس إلى الكعبة، كانت الكعبة القبلة التي لا يحل لمسلم أن يستقبل المكتوبة في غير حال من الخوف غيرها، ولا يحل أن يستقبل بيت المقدس أبدا. وكل كان حقا في وقته، بيت المقدس في حين استقبله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حول عنه الحق في القبلة، ثم البيت الحرام الحق في القبلة إلى يوم القيامة.
ضعها بين قوسين وكل كان حقا في وقته. هذه الكلمة فيها رد على القائلين بعبثية النسخ، عبثية النسخ، يقول لك النسخ عبث، وهم الجماعة برضو إيه؟ أعداء الله والرسول، عقلانيين يرفضون النسخ. يقول لك ده الجماعة، ده البخاري بيقول لك إنه في آية اتلغت، القرآن اتلغت، يعني شوف بالألفاظ المنفرة، يقول لك ده كان في آية اسمها الرجم اتلغت، إيه اتلغت؟ فهم يقولون إنه النسخ عبث والله منزه عن العبث، فيرفضون مسألة النسخ، النسخ أصلا. فلما الشافعي يقول لك وكل كان حقا في وقته، يعني كان من جملة الشريعة، فاستقبال بيت المقدس في وقته هو الحق. ففي وقته من استقبل الكعبة واستدبر بيت المقدس فصلاته باطلة. من استقبل الكعبة واستدبر بيت المقدس في الزمن الأول قبل النسخ كانت صلاته باطلة، ثم بعد ذلك من استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة فصلاته باطلة. كل كان حقا في وقته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وهكذا كل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة.
مين اللي قال وقال؟ قال يبقى إذن المقصود إيه؟ الشافعي. لأن ظننت في الأول المناظر، لأن الشافعي من إيه؟ قال، يعني قال المناظر، وبعدين عند التأمل الكلام ده كلام الشافعي مش كلام المناظر. طب مين اللي قال؟ يبقى الربيع. الربيع يقول قال الشافعي، وده من جملة إيه؟ الأدلة على إنه الشافعي أملى الرسالة إملاء على الربيع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشافعي رحمه الله تعالى وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة دليل لك على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها سن أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنها، لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ.
فائدة لغوية، على عامتهم الناسخ، على عامتهم الناسخ، على عامتهم الناسخ، أيهما أصح؟ كله صح، ما انتخذت القاعدة
كل لغة.
يبقى إذن ميم الجمع، قراءة حمزة إيه؟ ميم الجمع عموما في القرآن عليهم، صلة ميم الجمع الهاء هنا الميم، احنا على الميم عليهم عامتهم. نعم، هذا قول. تفضل. واسعة كلمة بالإجماع يا سيد، كلمة بالإجماع في اللغة العربية مش عايزين ننطقوها. ليه؟ من الذي أحط بلسان العرب عشان يقول الكلمة دي بالإجماع أو بغير إجماع؟ أنا هجيب لك دلوقتي كلام الشافعي قاله، اعترض الأصمعي اللي هو أعلم الناس بلغة العرب وطلع كلام الأصمعي غلط من باب إيه؟ الإجماع. برضه الشافعي لسه قال إيه؟ ولغة العرب من أوسع اللغات لسانا، ولا يمكن أن يحيط بها إلا نبي، فما تقوليش بالإجماع، قول اللي عندك. عامتهم الناسخ، أيوة ضميتها. أنت تقصد مد الصلة، مد الصلة غير الصلة، مد الصلة مد الصلة بمقدار حرف يعني. طيب خلينا طب احنا هنتنزل معك الضم طب المسألة دي انا لا اتقنها انه مد الصلة يختلف عن الصلة، الصلة التحريك، اما مد الصلة اولها الحركتين. على كل حال فلغات العرب المنقولة انه في ميم الجمع هذه مع الهاء هي مو يجوز فيها ثلاث اوجه بضم الهاء والميم، وده في قراءات في القرآن في مواضع هم يبقى كده نقول على عامة هم، على عامة هم الهاء والميم مضمومة، على عامة هم الناسخ. وطبعا المشهور عندنا كسر الميم وضم عند الصلة نقول على عامة هم الناسخ والمنسوخ، تمام. أما الكسر اللي قاله الشيخ حماده الكسر ده للتخلص من التقاء الساكنين ماشي، ده توجيه يعني، لكن في النهاية النطق واحد مكسورة. على كل حال يعني ده فائدة إنه من العرب من كان يضم ميم الجمع ومنهم من كان يكسرها، ومع هذا فالهاء أيضا منهم من كان يضمها ومنهم من كان يكسرها، وهذا ثابت في القراءات بالجملة يعني جملة، أما التفصيل فإلى أهله. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولئلا يشبه على أحد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن فيكون في الكتاب شيء يرى من جهل اللسان من جهل يرى من جهل اللسان أو العلم بموقع السنة مع الكتاب أو إبانتها معانيه أن الكتاب ينسخ السنة.
تمام، يبقى أن الكتاب ينسخ السنة، من الذي يقول هذا؟ من جهل اللسان أو جهل العلم. الكتاب لا ينسخ السنة، وطبعا سبق أن هذا الكلام معناه يعني الكتاب لا ينسخ السنة مطلقا، الممنوع أن يكون الكتاب ناسخا للسنة بدون سنة عاضدة له، فلا توجد سنة تعاضد ذلك. أما الكتاب إذا وجدت معه سنة فلا مانع من نسخه بالسنة، لأنه والحالة هذه نسخ السنة بالكتاب والسنة، يعني نسخ السنة بالسنة وزيادة وزيادة الكتاب. يعني الشافعي لا يمنع نسخ الكتاب للسنة إذا كان مع الكتاب سنة ناسخة، وسيأتي في الفقرة 609 توضيح مذهب الشافعي رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال فقال أفيمكن أن تخالف السنة في هذا الكتاب؟ قلت لا، وذلك لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفرضه في كتابه اتباعها، فلا يجوز أن يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لازمة فتنسخ فلا يسن ما نسخها،
وإن تنسخ به خلي بالك، فلا يجوز أن يسن رسول الله سنة لازمة فتنسخ به بالقرآن، والحالة فلا يسن ما نسخه، يعني الجملة على بعض، فلا يجوز أن يسن رسول الله سنة لازمة فتنسخ فلا يسن ما نسخه، يبقى النسخ ده كان به كان بالكتاب، فلا يجوز ذلك، بل لا بد أن يسن سنة تنسخها أيضا مع الكتاب. ثاني
قال الشافعي رحمه الله تعالى فلا يجوز أن يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لازمة فتنسخ فلا يسن ما نسخها، وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين، وأكثر الناسخ في كتاب الله تعالى إنما عرف بدلالة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتفرق بينه وبين منسوخه لم يكن أن تنسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن سنة تنسخ سنته الأولى، لتذهب الشبهة عمن أقام الله عليه الحجة من خلقه.
إذن هنا أثبت نسخ القرآن للسنة سنة. لم يكن أن تنسخ السنة بالقرآن إلا، إذن الاستثناء إثبات، الاستثناء إثبات، معيار العموم الاستثبات، فلما يقول لما يقول لم يكن أن تنسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله مع القرآن سنة، يبقى دل على إثبات نسخ القرآن للسنة، لكن بشرط أن توجد سنة أخرى تنسخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور باتباع الكتاب. فهذه الآية التي ستنسخ سيعمل بها رسول الله وعمله سنة، فلا بد من وجود الناسخ، فلا يضيع على جميع الأمة. فهذا شرح مهم وبيان لحقيقة منع الشافعي لنسخ القرآن للسنة.
أحسن الله إليكم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أفرأيت لو قال قائل حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما ووجدت سنة تحتمل أن تبين عن القرآن وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره، علمت أن السنة منسوخة بالقرآن، فقلت له لا يقول هذا عالم.
يعني
إذن القائل
الآن يقول
القائل المناظر ليس الشافعي.
أفرأيت لو قال قائل حيث وجدت القرآن عاما ظاهرا عاما، يعني نهى عن المزابنة. خلينا في مثال نستصحب معا، نهى عن بيع المزابنة ووجدت سنة تحتمل أن تبين عن القرآن. لا ده القرآن ده احنا عايزين آية في القرآن مثلا، وجدت القرآن ظاهرا عاما وجدت سنة تحتمل أن تبين اللي هو وأحل الله البيع، أحل الله البيع، هذه آية عامة تبين حلية جميع البيوع، وطبعا دلالة العام على أفراده قطعية أم ظاهرة؟ ظاهرة على القول الراجح وهو قول الجمهور، خلافا للأحناف الذين قالوا إن دلالة العام على أفراده دلالة قطعية. طيب أحل الله البيع، فجاء حديث بيقول لك إيه؟ نهى عن بيع المزابنة، نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيعتين في بيعة، وهكذا. يحتمل إنه القرآن يكون نسخ النهي ده كله وبيجي إيه؟ الحلال هو الحكم، أحل الله البيع يبقى لغى كل ده نسخ. طيب ويحتمل إنه دي تفصل السنة، تفصل الآية، فماذا نفعل؟ أفرأيت لو قال قائل حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما أحل الله البيع ووجدت سنة تحتمل أن تبين عن القرآن اللي هي إيه؟ نهى عن بيع الغرر، وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره، يعني يبقوا اثنين إيه؟ في تعارض. علمت أن السنة منسوخة بالقرآن ويبقى نهى عن بيع الغرر منسوخة بأحل الله البيع، ينفع؟ قال لا يقول هذا عالم. طب سؤال، لا يقول هذا عالم اللي هو إيه؟ إن القرآن ينسخ السنة. طب والعلماء اللي قال القرآن ينسخ السنة ده الجمهور، إزاي الشافعي يقول لا يقول هذا عالم؟ إيه أنهي فهم اللي هو بين العام والخاص، بين المجمل والمبين، بين المجمل والمبين، زي دي حل الله البيع دي عامة ونهى عن بيع الغرر دي خاصة، ده إيه؟ ده ما لم يقل به أحد من أهل العلم. طب ما إيه اللي قال بأهل العلم مخالفة فيه الشافعي؟ اللي هو نسخ القرآن الخاص بالسنة الخاصة، اللي هو الجمهور أجازوه ومنعوه الشافعي، زي آيات الصيام، نسخت صيام عاشوراء، يبقى صيام عاشوراء ثبت به بالسنة ونسخ فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا القرآن نسخ السنة، ده عند الجمهور، عند الجمهور يقول لك القرآن ينسخ السنة، قرآن خاص اللي هو في شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأمروا برمضان وترك ما عدا، يبقى قرآن خاص نسخ سنة خاصة، شهر رمضان نسخت عاشوراء، ده عند الجمهور، عند الشافعي لا، القرآن ينسخ السنة، يبقى الشافعي لم يقصد هذا، لأنه قال لا يقول بهذا عالم، يعني نسخ القرآن المطلق المجمل العام للسنة الخاصة، ده ما حدش قال بي، ده ما حدش قال بي، لكن هو ما عارفش انه في الزمن المتأخر في ناس هتقول بي، لا مانع عند هؤلاء، يقول لك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ناسخ لكل الحدود التي ظاهرها القسوة والوحشية وهذه الأحكام القاسية، لأنه طبعا ليسوا من أهل العلم، فلا حرج عليهم أن يقول.
أحسن الله إليكم. قال ولما؟ قلت إذا كان الله تعالى فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم اتباع ما أنزل إليه وشهد له بالهدى وفرض على الناس طاعته، وكان اللسان كما وصفت قبل هذا محتملا للمعاني، وأن يكون كتاب الله تعالى ينزل عاما يراد به الخاص، وخاصا يراد به العام، وفرضا جملة بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت السنة مع كتاب الله تعالى هذا المقام. لم تكن السنة لتخالف كتاب الله تعالى، ولا تكون السنة إلا تبعا لكتاب الله تعالى بمثل تنزيله أو مبينة معنى ما أراد الله تعالى، فهي بكل حال متبعة كتاب الله. قال أفتوجدني الحجة بما قلت في القرآن؟ في القرآن. فذكرت له بعض ما وصفت في كتاب الله تعالى، السنة مع القرآن
في كتاب السنة.
أحسن الله إليكم. قال فذكرت له بعض ما وصفت في كتاب السنة مع القرآن، من أن الله فرض الصلاة والزكاة والحج، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة وعددها ومواقيتها وسننها، وفي كم الزكاة من المال وما يسقط عنه من المال وما ويثبت عليه ووقتها، وكيف عمل الحج وما يجتنب فيه ويباح. قال وذكرت له قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سن القطع على من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا، والجلد على الحرين البكرين دون الثيبين الحرين دون الثيبين الحرين والمملوكين، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله تعالى أراد بها الخاص من الزناة والسراق، وإن كان مخرج الكلام عاما في الظاهر على السراق والزناة. قال فهذا عندي كما وصفت، أفتجد حجة على من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله تعالى، فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله؟ فقلت له ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر، فيقال لنا قد ثبتتم حديث من روى هذا في شيء. وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء.
هذه الرواية إشارة إلى هذا الحديث، ما جاءكم عني فعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله. قال ما روى هذا أحد يثبت حديثه، لأن طبعا الحديث هو رواية منقطعة، لأنه عن أبي جعفر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو جعفر لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرواية منقطعة. ثم هي عن رجل مجهول وهو خالد بن أبي كريمة مجهول، فالرواية منقطعة وفيها جهالة. قال ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر، فيقال لنا قد ثبتتم حديثه في غير هذا الموضع. يعني هو انفكاك من الشافعي رحمه الله عن إلزام متوقع، حتى لا يلزمنا الخصم كما هي عادة ابن حزم، يقول انظر إلى المالكيين أخذوا واحتجوا بهذا الراوي في حديث كذا وخالفوه في حديث كذا، فطبعا يستقرئ المستقبل، يستقرئ بما عنده من الفراسة، أستاذ في الفراسة الشافعي كما علمنا، أنه ممكن يعترض عليه يقول هذا الحديث أنتم ضعفتموه مع أن الراوي له قد احتججتم به في موضع آخر. الحمد لله الذي أراحنا منه، هذا الراوي لم نحتج به في كثير ولا قليل، في صغير ولا كبير، فهذا الحديث باطل لا يصح. ما جاءكم عني فعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله. ثم قال بعض أهل العلم هذا أيضا، هذا الحديث نفسه نعرضه، يعني على التسليم نعرضه على كتاب الله، فوجدنا هذا الحديث نفسه مخالفا لكتاب الله. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يشترط أن يكون موافقا للقرآن بمثل نصه أو مبينا لمجمله أو مستقلا بالحكم. فالحديث نفسه حتى لو سلمنا به فنحن نأخذ به ابتداء. طب ده حديث برضه هو داخل في جملته ما جاءكم عني فعرضوه على كتاب الله، فعرضناه على كتاب الله فوجدناه يخالف كتاب الله فسقط الحديث لفظا ومعنى سندا ومتنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال فهل عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية بما قلتم؟ فقلت له نعم. أخبرنا، قال الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال الشافعي رحمه الله تعالى فقد ضيق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس أن يردوا أمره بفرض الله عليهم اتباع أمره،
يعني لم يوسع عليهم في ذلك، يعني ما كان لهم الخيرة أن يتبعوا أو يخالفوا، بل الواجب أن يتبعوا. ضيق رسول الله على الناس في ذلك، تضييق واجب إنه الإنسان لا تفلت، هذه أحكام واجبة. فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا أمره وأن يقولوا ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لا فلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال فأبن لي جملا أجمع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه من سنة مع كتاب الله، يحتمل أن تكون السنة مع الكتاب دليلا على أن الكتاب خاص وإن كان ظاهره عاما. فقلت له نعم، ما سمعتني حكيت في كتابي؟ قال فأعد منه شيئا. قلت قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال وذكر الله تعالى من حرم ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فلم أعلم مخالفا في اتباعه. فكانت فيه دلالتان، دلالة على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال، ولكنها مبينة عامه وخاصة، ودلالة على أنهم قبلوا فيه الخبر الواحد، فلا نعلم أحدا رواه من وجه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا هريرة. قال أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافا لشيء من ظاهر الكتاب؟ فقلت لا ولا غيره. قال فما معنى قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم؟ فقد ذكر التحريم وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم. قلت ذكر تحريم من هو حرام بكل حال مثل الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع، وذكر من حرم من الجمع بينه وكان أصل كل واحدة منهما مباحا على الانفراد. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني بالحال التي أحلها به. ألا ترى أن قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بمعنى ما أحل به لا أن واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح، ولا أنه يجوز نكاح خامسة على أربع، ولا جمع بين أختين، ولا غير ذلك مما نهى عنه.
طبعا هذا سبق في اللقاء الماضي وفي غيره أيضا بسط القول فيه.
قال فذكرت له فرض الله تعالى في الوضوء ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين وما صار
إليه. نبه على شيء برضو في قراءة الشافعي رحمه الله، احنا قلنا انه يقرأ قراءة ابن كثير رحمه الله، وافترضنا سؤال يعني يقرأ بأي رواياتها، يروي عن البزي ولا قنبل، وقلنا انه الشافعي اسبق منهما الجديد. الشافعي رحمه الله له رواية مستقلة ذكرها أبو طاهر أحمد بن علي بن سوار البغدادي المتوفى سنة 96 و400 في كتابه المستنير في القراءات العشر، وهو أقدم من ابن الجزري بمئة عام. ذكر قراءة عبد الله بن كثير المكي وذكر لها أربع روايات: رواية البزي، رواية أبي إسحاق بن فليح، رواية قنبل، ورواية الشافعي. فالشافعي له رواية مستقلة عن ابن كثير، وهذه الرواية ساقها بسنده إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري اللي هو تلميذ الشافعي، نقلها عن الشافعي. حدثنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل قال قرأت على شبلي ابن عباد عن ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أين هذه الرواية؟ يعني هذه الآيات التي كتبت، التي كتبت نقرأها برواية البزي أم قنبل؟ هي رواية الشافعي دي مستقلة، أين هي؟ يعني موجودة في المستنير. نعم تفضل. تمام. الله أكبر، أحسن الله إليه كذا شخصي.
أحسن الله إليكما. فقال أفيخالف المسح شيئا من القرآن؟ قلت لا تخالفه سنة بحال. قال فما وجهه؟ قلت لما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، دلت السنة على أن من كان على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض، فكذلك دلت على أن فرض غسل القدمين إنما هو على المتوضئ لا خفي عليه، لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة.
هنا قال في أصل المسألة فذكرت له فرض الله في الوضوء ومسح النبي على الخفين وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح. قال أكثر أهل العلم. طب هل في حد من أهل العلم؟ لماذا قال أكثر؟ هل في أحد من أهل العلم غير الشيعة والخوارج؟ لأنه هو نسبه لأهل العلم، معروف أن الشيعة والخوارج لا يقولون بالمسح على الخفين، لكن هنا قال وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح على الخفين، دل بمفهومه على أن من أهل العلم من لم يرى المسح على الخفين. فمن هو؟ أنا لا أدري رواية ابن عمر، لكن الذي عندي طيب على العموم قال النووي أجمع من يعتد به في الإجماع على جوازه وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، وقد روي عن مالك فيه روايات، والمشهور أنه كمذهب الجماهير. يبقى الشافعي وربما يكون هو أكثر قصدا لمالك من ابن عمر، لأنه قال أكثر أهل العلم يعني من الفقهاء لا من الصحابة. ثانيا مالك الشافعي من أعلم الناس بمذهب مالك، فقصده أقرب أكثر أهل العلم. هذه الرواية التي ذكرها النووي قال فيه روايات عن الشافعي عن مالك، والمشهور أنه كمذهب الجماهير. قلت رواية لا يمسح المقيم على خفيه دي رواية عن مالك ذكرها ابن القاسم في المدونة، فلعله قصدها لا يمسح المقيم على خفيه، دي أحد الروايات عن مالك. لكن في الموطأ باب المسح على الخفين، في الموطأ باب المسح على الخفين، ده الرواية التي وافق فيها الجمهور وذكر الأدلة. ورواية لا يمسح مقيم ولا مسافر، وده ذكرها الباجي في المنتقى، الباجي في المنتقى. فلعل الشافعي رحمه الله قصد به مالكا، وأنه آخر أقواله ما صار إليه دليل على الرجوع، دليل على الرجوع. وإن كان كما قال الشيخ سيد إنه ابن عمر، فابن عمر أيضا في روايته ذكر أنه رجع، إذا قال وما صار إليه، يعني وما رجع إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح. فذكرت له فرض الله في الوضوء، هذا الوضوء غسل، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين. قال أفيخالف المسح شيئا من القرآن؟ قلت لا تخالفه سنة بحال. السائل أشكل إشكالا خاصا فأجابه بالعموم، يعني لا يخالف، لا تخالف بين القرآن والسنة، لا في هذا ولا في غيره، لا في هذا ولا في غيره، ده قاعدة أصل يرجع إليه يعتصم به. يعني كما يقول بعض أهل العلم إنه الجواب ينبغي أن يكون على الإجمال وعلى التفصيل، الجواب المجمل يعتصم به العامي، يجي واحد يضحك عليه ولا مستشرق ولا علماني ولا سمع شبهة من واحد نصراني أو مغفل أو يقول له يوجد اعتراضات يعتصم به بالجواب المجمل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سنة النبي لا يعارض بعضها بعضا، القرآن لا يعارض السنة، آمنا به كل من عند ربنا ويستريح. وده الطريق الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في جواب المعترض المشرك، فكيف يجيبه العام من الموحدين بالجواب المجمل والجواب المفصل؟ لا تخالفه سنة بحال، يبقى استرحنا. طب كيف تزيل الإشكال؟ ده مهمة أهل العلم متخصصين. قال فما وجهه؟ يبقى إذن ما وجهه سأل عن الجواب التفصيلي. قلت لما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، دلت السنة على أن من كان على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض، فكذلك دلت على أن فرض غسل القدمين إنما هو على المتوضئ لا خفي عليه. يعني هذه الآية قصد بها اغسلوا أرجلكم في حالة دون حالة، لأنه لا تعارض بين القرآن والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين يعني ما غسلش رجليه، والقرآن يأمر بالغسل، فكيف نقول يقبل القرآن لما أمر بالغسل لم يقصد من كان لابسا لخفيه على طهارة، لم يقصدهما أصلا. قال فكذلك دلت على أن فرض غسل القدمين إنما هو على المتوضئ لا خفي عليه، لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة، لا خفي يعني لا خفين عليه، وإنما حذفت النون تخفيفا، لأنه هنا إيه الداعي لحذف النون؟ إنما تحذف النون للإضافة، وهنا ما فيش إضافة، لا خفي عليه. يبقى حذف نون المثنى للتخفيف جائز، جائز، استعمله الشافعي وغيره من الفصحاء، لا خفي عليه. نعم نعم تفضل تفضل. تمام. هذا أحد التوجيهات، إنه يبقى إيه؟ إنه المضاف، المضاف يضاف لما بعد، لما بعد حرف الجر، يعني لا خفيه، فالمضاف إلى الهاء، لا خفيه يعني عليه، على دي مقحمة والهاء بتاعت خفي، يبقى خفيه، خفي مضاف والهاء مضاف إليه وحذفت من الإضافة، وأقحم حرف الجر بينهما، توجيه، هذا توجيه. أو إذا قلنا للتخفيف، فهذا للتخفيف، لا خفين عليه، لا خفي عليه، لأن دي التوجيهات أمرها واسع، لأنك تفسر كلمة مستعملة، يعني في النهاية النون موجودة المحذوفة؟ محذوفة. محذوفة ليه؟ هل العربي قصد إنه الهاء هي المضاف إليه ويقحم حرف الجر، أو قصد التخفيف؟ الأقرب أقول للتخفيف، ولكن توجيه النحاة مبني على قاعدة اللي هو يقول لك إنه لا يجوز حذف النون إلا بسبب الإضافة، الكلام اللي احنا قلناه في الأول، إنه ده توجيه النحاة من المتأخرين اللي هو عنده إنه في قاعدة، القاعدة مستنبطة من جزء من كلام العرب، فيعمل قاعدة من لغة الحجاز، فلما يصطدم بلغة نجد يقول لك شاذ، ويحاول يوجهها توجيها يتوافق مع لغة الحجاز، إنه النون لا تحذف إلا بسبب الإضافة، طب ما فيش إضافة، والشافعي فصيح، نعمل إيه؟ شوف له أي مضاف، أخذ له قال له من بتاعت على، طب وإلا عليه؟ هذا التوجيه بعيد، والأقرب أن يقال تحذف النون للتخفيف، والله أعلم. هو ده إنه طالما ثبت عن العرب الفصحاء، والعبرة بالثبوت، ثبت عن العرب الفصحاء فلا يمكن أن يقال هو شاذ، إلا على الاصطلاح الشذوذ في القراءات، إنه خالف رسم المصحف، فالشذوذ هنا ليس تخطئة وإنما ترك للعمل بما اجتمع عليه الرسم العثماني فقط، لذلك هذا الاصطلاح أيضا من ابن مجاهد فيه توسع وفيه تجوز، لأنه شذذ قراءات ثابتة وصحيحة، وكلمة الشذوذ أقرب إلى الرفض والتخطئة، فلما أقول شاذ وبعدين قال لك السبعة بس وما عدا السبعة شاذ، طب والعشر؟ طب والأربعتاشر؟ ودي اجتمعت فيها كل شيء، يعني ما فيها شيء لا خالف رسم المصحف ولا إنما مسألة التواتر، طب التواتر أيضا كان منقولا إلى عهد قريب، الشافعي في زمنه كان منقولا، فليما على ابن مجاهد تشذيذه لغير السبع، لكننا نقول هو ايه اصطلاح خاص به، فلما يقول لك لا دي قراءة شاذة، شاذة عن ايه؟ القراءة الشاذة ينبغي ان تكون القراءة الشاذة فقط هي ما لم تثبت، انما ما ثبت بالسند الصحيح فدي قراءة صحيحة، نقرأ او لا نقرأ، خالفت او وافقت بمسألة اخرى في الترك وعدمه، لكن مسألة الشذوذ فيها إيحاءات أخرى بالرفض والتخطئة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وذكرت له تحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، وقال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ثم سمى ما حرم فقال: فما معنى هذا؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة وما ذكر بعدها، فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله تعالى، ودلت السنة على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون، لقول الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
يعني هذه الآية ودي سبقت معنا، الشافعي قال: وإن كررت بعض ما ذكرت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، تحتمل كم معنى فيما سبق؟ المعنى الأول تحتمل العموم، ليس هناك محرم إلا هذه فقط اللي هي إيه؟ الميتة، الدم المسفوح، لحم الخنزير. القول الثاني: لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني من الواقع الذي أنتم فيه الأشياء التي تأكلونها، فلما يجي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ينهى عن لحوم الحمر الأهلية، ليه؟ لأنهم أصلا كانوا يأكلونها، كانت تؤكل، ولذلك لما نهى ألقيت القدور بما فيها من اللحوم، يبقى لا أجد فيما أوحي إلي محرما أصلا، يعني الآية حاصرة، أو أنها تخاطبهم بجنس ما كانوا يأكلون إلا هذه الأشياء، أو عن الأشياء التي سأل عنها سائل، التي سأل عنها سائل. فإذا هذه الآية لا تعارض الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، لحوم الحمر الأهلية، مع أنها لم تذكر في سياق الآية، والآية حاصرة. فقال الشافعي ليست بحاصرة، ليست بحاصرة، وإنما هي تخاطبهم مما كانوا يأكلون، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه من الأشياء التي تأكلونها، يعني مراعاة السياق. طبعا السياق عند الشافعي يختلف عن السياق عند العلمانيين المعاصرين. السياق، سياق الشافعي هو السياق الشرعي، سياق الحكم في وضعه، في سببه، سبب ورود الحديث وقصته وبسط الروايات، ده السياق المعروف، وهذا هو المعهود في لغة العرب والمفهوم من معهود كلام العرب. السياق عند العلمانيين، السياق الأكبر اللي أنا قلته لك، أن الشريعة كلها في أولها كانت جماعة بدو رحل، جماعة جوعة عريانين، الفقر، الظلم، الجاهلية، القتل. فالإسلام شرع لهم أحكاما تناسبهم، يبقى إذن الأحكام دي يقول لك حطها في سياقها، حطها في سياقها، وعايز يقول لك سياقها. فأنت تفكر الراجل اللي بيتكلم عن السياق اللغوي، السياق الشرعي، السياق الصحيح، حطها في سياقها يعني الغيه، ده كان إيه؟ كان يا مكان. إنما منفعش معانا الآن دلوقتي تقول إيه الأحكام السابقة إنها تجري. فالسياق هنا اللي ذكره الشافعي هو السياق الشرعي الذي عرف من لغة العرب، أما السياق الوهمي فهو تهميش وتحييد وإلغاء وإقصاء للشريعة جميعا، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. قال وذكرت له قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله سبحانه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوعا منها الدنانير بالدراهم إلى أجل وغيرها، فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله تعالى. قال فحد لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر. فقلت له لما كان في كتاب الله تعالى دلالة على أن الله تعالى قد وضع رسوله صلى الله عليه وسلم موضع الإبانة عنه وفرض على خلقه اتباع أمره، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فإنما يعني أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بما أحله الله تعالى به من النكاح وملك اليمين في كتابه، لا أنه أباحه بكل وجه، وهذا كلام عربي. وقلت له لو جاز أن تترك سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب، ترك ما وصفنا من المسح على الخفين وإباحة كل ما لزمه اسم بيع، وإحلال أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وإباحة كل ذناب من السباع وغير ذلك. ولجاز أن يقال سن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقطع من لم تبلغ سرقته ربع دينار قبل التنزيل، ثم نزل عليه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما فمن لزمه اسم سرقة قطع. ولا جاز أن يقال إنما سن النبي صلى الله عليه وسلم الرجم على الثيب حتى نزلت عليه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فيجلد البكر والثيب ولا نرجمه. وأن يقال في البيوع التي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرمها قبل التنزيل، فلما أنزلت وأحل الله البيع وحرم الربا كانت حلالا. والربا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول أتقضي أم تربي، فيؤخر عنه ويزيده في ماله، وأشباه لهذا كثيرة.
يعني هذه اللوازم قد مرت معنا مرارا وتكرارا وتوجيه الشافعي رحمه الله لها. قوله والربا هنا أشار إلى أحد نوعي الربا وهو ربا النسيئة، ربا الدين. نعم
أحسن الله إليكم. قال فمن قال هذا كان معطلا لعامة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول جهل ممن قال. قال أجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفت ومن خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما يجهل. قال فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا. فقلت له السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها وإن رددت طالت. قال فيكفي منها بعضها فاذكره مختصرا بينا. فقلت أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال. قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا. قال وأخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسمعته يقول لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث. قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث. قال أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة قال سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصرة. قال الشافعي رحمه الله تعالى فهذه الأحاديث تحمل معاني منها
تجمع
نعم أحسن الله
طبعا قوله أخبرنا الثقة مر معنا في الغالب هو يحيى بن حسان أخبرنا الثقة عن معمر في الغالب يحيى ابن حسان كما قال الربيع المرادي وقد يراد غيره ولا يجزم بأحد إلا إذا فسره الشافعي في موضع آخر نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشافعي رحمه الله تعالى فهذه الأحاديث تجمع معاني منها أن حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن
إمساك طب لماذا تجمع معانيا
ممنوعة من الصرف
ليه؟ لأنها صيغة منتهى
الجموع
بعد ألف الجمع حرفان تجمع معانيا نعم.
أن حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وحديث عبد الله بن واقد متفقان عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيهما دلالة على أن عليا رضي الله عنه سمع النهي من النبي صلى الله عليه وسلم وأن النهي بلغ عبد الله بن واقد ودلالة على أن الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ عليا ولا عبد الله بن واقد ولو بلغتهما الرخصة ما حدث بالنهي والنهي منسوخ وترك الرخصة والرخصة ناسخة والنهي منسوخ لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه.
إذن هذا كشف لأحد أنواع الاختلاف في الحديث. الراوي نفسه علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث ومضى على هذا الفعل إلى وقت خلافته فكان ينهى الناس أن يأكلوا من ضحاياهم بعد ثلاث لأنه سمع المنسوخ سمع الحكم الأول ولم يبلغه إنما نهيتكم من أجل الدافة فمن بلغه الحكم الأول كان على العمل ومن بلغه الأخير كان قد ترك الأول لأنه منسوخ عنده فيقع عند بعض الناس نوع من الاختلاف لأجل أن أحد هو العبارة اللي استوقفتنا اللي هو فسمع فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله الآخر أيوة 582 فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله الآخر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سمع المنسوخ ولم يسمع الناسخ.
أحسن الله إليكم. قال: وقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة، يحتمل أن يكون أنس رضي الله عنه سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلها، فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا، أو سمع الرخصة والنهي فكان النهي منسوخا فلم يذكره.
دي هي الفلسفة صراحة اللي الإمام أحمد أعجب به. الشافعي فيلسوف، فيلسوف بالمعنى المحمود وليس بالمعنى المذموم، فلسفة والمنطق لا، وإنما بالمعنى اللي هو إيه، الفلسفة المحمودة، لأنه الإمام أحمد اللي قالها، وقالها عن الشافعي. الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء، منها المعاني والاختلاف. الفلسفة يعني النظر إلى الكليات، كليات الشريعة دون الجزئيات. فالشافعي رحمه الله يفسر ويتعمق في المعاني الدقيقة، فينظر إنه أنس رضي الله عنه كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة، يبقى أنس إما إنه سمع الحديث الأخير فقط اللي هو فيه الرخصة بالأكل بعد ثلاث، يعني إذا واحد يتزود من لحوم الأضاحي مسافر بيها يأكلها بعد أسبوع اثنين معاه، إما أنه سمع الرخصة فقط أو سمع الرخصة والمنسوخ، يعني سمع الأمرين. وعلي رضي الله عنه كان ينهى، يبقى إذا سمع الأول فقط المنسوخ فقط ولم يسمع الرخصة، فعند الناس اعتراض يقول لك هذا علي ينهى وهذا أنس يجيز، ويعملهم معركة ومشكلة. فك الإشكال هو هذا العلم الذي هو برز فيه الشافعي وادخره الله عز وجل له ليكون الأجر له إن شاء الله إلى يوم القيامة.
أحسن الله إليكم. قال: فقال كل واحد من المختلفين بما علم، وهكذا يجب على من سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت له عنه أن يقول منه بما سمع حتى يعلم غيره. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلما حدثت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم بالرخصة فيها بعد النهي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إنما نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة، كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره وسبب التحريم والإحلال فيه حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على من علمه أن يصير إليه.
اللي هو الحديث المتقصى اللي ذكر الأمرين مع بعض،
تفصيل
الناسخ والمنسوخ والتفصيل والعلة والسبب، هو حديث عائشة رضي الله عنها، وما اختصر أو ذكر أحد طرفيه يصير مختلفا، يصير مجملا، أو يصير فيه نوع من الإشكال. فالرجوع هنا يكون إلى المتقصى، الحديث تجمع طرقه ليفهم، والباب تجمع طرقه لتعلم علته.
أحسن الله إليكم. قال: وحديث عائشة رضي الله عنها من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن.
هذا على قول الشافعي رحمه الله، وإلا فبعض أهل العلم لا يراه منسوخا وإنما يراه معللا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع حكما ثم نسخ، إنما الحكم أصلا من أجل الدافة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالشافعي رحمه الله يرى أنه ناسخ ومنسوخ، وغيره كشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه معلل. إلى الآن لو دفت ونزلت بالمسلمين نازلة ومجاعة وحصار، وجماعة اللي بينزل مثلا جو جماعة من سوريا أو لاجئين أو غيره، يحرم ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، تعمل مون الثلاث أيام والباقي تتصدق به. ليه؟ لأن الحكم عنده معلل، ومن لم يرى الحكم معللا يقول إنه منسوخ أصلا، يعني من شاء ادخر ومن شاء لم يدخر.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص فيحفظ بعضه دون بعض، فيحفظ منه شيء كان أولا ولا يحفظ آخرا، ويحفظ آخرا ولا يحفظ أولا، فيؤدي كل ما حفظ. فالرخصة بعدها في الإمساك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحد من معنيين لاختلاف الحالين. قال: فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة.
ده إشارة للقول اللي احنا ذكرناه، قول شيخ الإسلام يعني، لكن هو قول قديم الشافعي ذكر، يبقى هو إيه يعني اختيار، نقول اختيار شيخ الإسلام. لذلك برضه يعني برضو من قصور الباع ان احنا يقول لك المسألة فيها قولين، قول الشيخ ابن باز وقول الشيخ ابن عثيمين، ده قصر، ده ضحالة فقهية سطحية. اقول لك قولين قول ابن باز، لا طبعا اللي دارس واللي فاهم لا يأصل، فيقول قول لأحمد وقول لشافعي، واللي يرجع أصل المسألة إذا كانت مختلف فيها من لدن الصحابة ده هو التأصيل. فإحنا بنقولها شيخ الإسلام ده أخرنا، لكن الشافعي ذكر القول، يبقى قول إيه؟ القول أقدم من شيخ الإسلام إنه الحكم معلل، الحكم معلل. لكن من لم يستطع هذا التبحر أو التعمق فإنه يكتفي بما يعلمه ويسند المسألة إلى من يثق به من أهل العلم المعاصرين.
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء.
وهذا هو القول الثاني، وهو الذي اختاره الشافعي رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وجه آخر من الناسخ والمنسوخ. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا. قال: وذلك قبل أن أنزل الله تعالى في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا.
قبل أن أنزل، دخول أن على الفعل
الماضي،
على الفعل الماضي، وهذا ثابت صحيح لا إشكال فيه. قبل أن أنزل، لكن أن لا تعمل النصب إذا دخلت على الماضي لأنه الماضي مبني. هذه وجه الدلالة فيها. طب نقرأ كلام الشافعي إن هو سيذكر.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلما حكى أبو سعيد رضي الله عنه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق كانت قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، استدللنا على أنه لم يصلي صلاة الخوف إلا بعدها، إذ حضرها أبو سعيد رضي الله عنه وحكى تأخير الصلوات حتى خرج من وقت عامتها، وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف.
إذن وجه النسخ، وجه النسخ إنه الأمر الأول كان جواز تأخير الصلاة حتى بعد خروج الوقت للعذر، يعني الصلاة نفسها تأخرها، الظهر تصلي بعد العشاء، كان هذا جائزا حتى نزلت صلاة الخوف. فصلاة الخوف رفعت الرخصة الأولى بجواز التأخير، ده غير الجمع، الجمع ده مسألة ثانية، لكن تأخير الصلاة الصلاتين غير المجموعتين، لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد غروب الشمس، يعني بعد خروج عامة الوقت، ومعنى عامة الوقت عن الغالب، لأنه بعد الغروب وقت العشاء لم يخرج. فقوله حتى خرج من وقت عامتها فيه استعمال الشافعي للفظة عامة بمعنى الغالب، لأن العامة من ألفاظ العموم والشمول، لكن قد يقصد بها الأغلبية فقط، يبقى عامة تقصد بها الأغلبية. فإذا صلاة الخوف نسخت جواز تأخير الصلاة، فنصلي صلاة الخوف في الوقت، والأول جواز التأخير لنصلي الصلاة كما هي بركوع وسجود لكن خارج الوقت، هذا وجه النسخ. نعم.
أحسن الله إليكم.
طبعا ده على أحد القولين، لأنه في قول آخر إنه ده للنسيان، إنما تركها الظهر والعصر والمغرب والعشاء نسيانا، لما قال عمر جعل يلعن اليهود وقال شغلون والله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فتذكر رسول الله وقال والله وأنا ما صليتها. فالقول الثاني إنه أصلا إنما ترك الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو المغرب نسيانا، وعلى هذا فلا نسخ. وعلى القول إنه تركها متعمدا ترخصا لأنه كان ذلك جائزا، فتكون من قبيل النسخ، نسخت بصلاة الخوف في الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم، قال: فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا عن الوقت إن كانت في حضر أو عن وقت الجمع في السفر بخوف ولا غيره، ولكن تصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكا أخبرنا عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. قال: أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يخبر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك، وإنما أخذنا بهذا دونه لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو، وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه وتبين الحجة في كتاب الصلاة، وتركنا ذكر من خالفنا فيه وفي غيره من الأحاديث لأن ما خولفنا فيه منها مفترق في كتبه.
يعني الإمام الشافعي رحمه الله استجاب لطلب مناظره من ذكر أمثلة على الناسخ والمنسوخ، فذكر ما هو من قبيل الناسخ والمنسوخ في صلاة الخوف، وأنها نسخت جواز تأخير الصلاة حتى أخرج الوقت للعذر. استدل بعدها بحديث صفة صلاة الخوف، صفة صلاة الخوف، وأنها رويت بطرق، وسيأتي التفصيل في موضع آخر، لكنه اختار حديث صالح بن خوات عن غيره من الروايات، قال: لأنه أقوى في مكايدة العدو وأشبه بالقرآن. يبقى إذن هذا ليس فيه ناسخ ومنسوخ، صلاة الخوف وردت بصفات، فلا نقول هذه الصفة نسخت التي قبلها، وإنما اختار صفة منها على سبيل التنوع، فهذا ليس من قبيل الناسخ والمنسوخ، وإنما هو من قبيل اختلاف التنوع. سبب اختياره قال إن أنه أشبه بالقرآن، القرآن يقول: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم تصلي. فهذه الصفة طائفة صلت مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة وأتمت لأنفسها، وطائفة أصلا ليست في صلاة، فهذه أقوى في مكايدة العدو، واحد فاضي مش في الصلاة، يبقى كل تركيزه في مواجهة العدو، في مواجهة العدو فيكون أقوى في مكايدة العدو. والطرف الثاني صلى ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام وكمل نفسه ورجع في مكان الأولين، فبقي طائفة أخرى خالصة خلصت من الصلاة وفضيت، والطائفة الثانية رجعت فصلى بهم الركعة الباقية وأتموا لأنفسهم، فأقوى في مكايدة العدو، لأن طائفة في جميع الأحوال لا تصلي متفرغة للحراسة، فهذا أقوى في مكايدة العدو وهو أشبه بالقرآن. فإذا صلى فإذا سجدوا، يعني فإذا فرغوا من صلاتهم، السجود هنا بمعنى الصلاة، يعني فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني فإذا انتهوا من الصلاة خلصوا صلاة، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، يعني لم يسجدوا، فإذا هذا أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو، فاختاره لأجل ذلك. ثم ذكر وجها آخر. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.